إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى. يبين نبينا عليه الصلاة والسلام إنه إنما بعث وكذلك المرسلون ليتمم للأمم كيف تتعامل بالأخلاق العالية فيما بينها، وقبل ذلك مع ربها وباريها ومولاها سبحانه وتعالى. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا بقيت الأخلاق في الناس فهي علامات خير، وكلما سفلت الأخلاق وسقطت القيم دلت على سقوط الأمم التي تقل أخلاقها. وفي هذا المقام نتكلم على خلق واحد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أنه من درجات الإيمان بالله. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان الكثيرة، كلما جمع الإنسان منها أكثر كان إيمانه أقوى، وكلما قلت فيه شعب الإيمان كان إيمانه أضعف. فإن العبد معرض لزيادة الإيمان كلما جمع مراتبه ومعرض لنقصانه. فقد قال سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهناك من يزيد إيمانه كلما حصل من شعب الإيمان، ومن شعب الإيمان الحياء، والحياء صفة عظيمة تكف صاحبها عن كثير من المخازي والمعاصي التي لا يحمد عليها حتى ممن لا دين له. فالحياء نعمة يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى من يشاء من العباد، بل إن ربنا جل وعلا اتصف سبحانه وتعالى بصفة الحياء. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا. فالله سبحانه وتعالى يستحي من العبد وهو الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي واقد الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين أصحابه، فدخل ثلاثة نفر فوجد الأول فرجة فدخل فيها، وجلس الثاني خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قلنا بلى. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فربنا سبحانه وتعالى يستحي من عبده الصالح الذي يتصف بصفة الحياء، وملائكة الرحمن كذلك تستحي، والأنبياء يستحون. ففي مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مدليا رجليه كاشفا عن ساقيه، فاستأذن رجل فقيل من؟ فقال أبو بكر، فأذن له فدخل فجلس بجانبه، ثم استأذن رجل فقيل من؟ فقال عمر، فأذن له فدخل وجلس بجانبه، ثم استأذن ثالث فقيل من؟ فقال عثمان. قالت: فستر النبي عليه الصلاة والسلام ساقيه وكف رجليه فدخل فجلس. فلما خرجوا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر واستأذن عمر ولم تفعل ما فعلته حين استأذن عثمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما لي لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالحياء خلق عظيم يرزقه الله سبحانه وتعالى من يشاء من العباد. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام في غاية الحياء، حتى إن حياءه عليه الصلاة والسلام كان أشد من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة الشابة التي لم تتزوج، لم يكن لها بعل، فتخالط الرجال فيخف خجلها، ولم تكن طفلة ولم تدري ما مع الناس، وإنما كانت في منزلة وسط جمعت عليها الحياء بأكمله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من هذا الصنف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء. تصوروا عباد الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من المرأة الشابة، وهو قائد الناس، وهو معلمهم، وهو المقاتل في سبيل الله. وهذه منة يرزقها الله سبحانه وتعالى من يشاء من العباد. وربما رزقها بعض الناس فظن أنها حالت بينه وبين الجرأة، أو بينه وبين قوة الشخصية، أو حالت بينه وبين الكلام الفظ الغليظ، فربما حاول أن يتخلص من الحياء وهو يتخلص من نعمة ساقها الله سبحانه وتعالى إليه. وكذلكم أيضا كان صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق العظيم. فقد كان أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه إذا ذهب إلى الخلاء يستحي من الله، كيف يفعل وهو يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته. وأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه مكث أكثر عمره يستنجي ويتوضأ ويتطهر ولم ينظر إلى فرجه أبدا، ولم ينظر إلى فرجه، حياء من الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فمن قل ورعه مات قلبه. ولا ينبغي للعبد أن ينصح ولدا أو زوجة أو قريبا له أنه يترك الحياء. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولكن عباد الله، هنا أمر مهم، وهو أن العبد المسلم في الوقت الذي ينبغي أن يكون حييا من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يستشعر أن هذا الحياء عونا له على الابتعاد عن المعاصي والرذائل. فأقل شيء أن يستحي من الله كما يستحي من الناس. فقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما روى سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، كما تستحي من رجل من صالح قومك. أرفع الناس مستوى وأكثر الناس تهابه في قومك، في عشيرتك، في أسرتك، فإنك لا تفعل أمامه ما تفعله أمام الغير، ولا تقول عنده ما تقوله عند غيره من الناس، ولا يكون من حركاتك ما يكون منها عند غيره من الناس، فكذلك من الله. قال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فمتى وفق العبد المسلم للحياء فإنه ربما كف عن السرقة حياء، ربما كف عنها حياء لا تصورا للعقوبة، ولا خوفا من النار، ولا خوفا من أن تقطع يده، ولكن حياء وخجلا. ومتى ربيت المرأة والبنت على الحياء والخجل انكفت واحتجزت عن كثير من الأمور التافهة ومما لا ينبغي لها حياء، وللحياء الذي تربت عليه، وإن لم يكن عندها من الدين ما عندها. وهذا هو الموجود عند الناس اليوم. فكم من الناس اليوم من لا يعرف الخمور، ولا يعرف السرقة طيلة حياته، ولا يعرف الزنا، وربما لو كان حياؤه قليل ربما ما تركها لله، ولا تركها خوفا من الله، ولكن للحياء الموجود في المجتمع وللأمور التي يعيبها بعض الناس على آخرين، للحياء من هذه الأشياء ومن أن يقع في موقع الذم من الناس وفي موقع السب من الناس وفي موقع المزري، استحيا أن يقع في ذلك. فهو نعمة عظيمة على من رزقه الله تعالى إياه، يكفه عن كثير من الأمور التي يذم عليها من الله ومن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا، واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. أما بعد عباد الله، فإن العبد المؤمن الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لخصلة الحياة قد يضطره حياؤه لأن يترك شيئا من حقوقه، أو أن يترك أمرا هو واجب له وحق له على الغير، وهذا أمر محمود، وإن تركه فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد أصحابه عليه الصلاة والسلام ومعلمهم ومربيهم يستحي منهم، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، أي تزوج وعرس بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، كانت وليمته خبز ولحم، فأرسلت أنا على الطعام داعيا للناس، قال: فدعوت قوما فدخلوا فأكلوا ثم خرجوا، ثم دعوت آخرين فدخلوا ثم خرجوا، ثم قلت: يا رسول الله لم يبق أحدا أدعوه. قال عليه الصلاة والسلام: فارفعوا طعامكم. فلما رفع الطعام، وعادة الناس قديما إذا رفع الطعام وانتهى وقت الوليمة أن يفرغ البيت لصاحب الدار، قال: فلما رفع الطعام جلس ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مستبطئا لهم، فقام وانطلق إلى حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليكم ورحمة الله أهل البيت. قالت عائشة رضي الله عنها: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك فيهم. ثم خرج إلى نسائه فكان يقول لهن مثل ما قال لعائشة، ويقولن له مثل ما قالت عائشة، ثم رجع إلى البيت فما زال الثلاثة النفر يتحدثون، فجلس ثم قال: الأحكام عليه الصلاة والسلام حياء منهم وينبغي أن يستحيا منه. ثم جلس فخرج فانطلق إلى بيت عائشة. قال أنس: فلا أدري أخبرته هي أم أخبر من غيرها أنهم قد خرجوا. فجاء ودخل البيت، فلما أرخى الستر أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. عباد الله، إذا ذهب الحياء من الناس، إذا غسل الحياء من المرء، فإنه يفعل الأمور المستحيلة ويفعل ما لا يليق به، بل ما لا يليق بمن هو دونه. إذا ذهبت منه هذه الخصلة الإيمانية العظيمة فإنه يفعل الأمور التي يذم عليها، وقد يشعر أحيانا أو لا يشعر أنه مذموم بتلك الحال بذلك الموقف. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين إذا حضروا في وليمة أن يبادروا إلى الانتشار. لو نظر الناظر في حال الناس اليوم حين خفت هذه الخصلة عند بعض الناس، يأتي الناس وهو ما يسمى عند العرب بالثقلاء، فيزورون المريض أو يزورون المسافر أو يزورون المحتضر في سكرات الموت، فيجلسون عنده جلسة المؤذي المتعب، فتكون زيارتهم ألما وهما وغما على صاحب الدار، وليست تسلية له نفعا له، تكون بالربع الساعة أو ثلث الساعة زيارة حسب حاجته وما يدخل عليه الفرح، بل يثقلون عليه فينتقل خادما لهم. خصوصا في أيام العزاء يقوم صاحب الدار وأهل الدار خداما لهؤلاء الأضياف، يأتون بالطعام ويأتون بالمياه، وربما زيد الطين بلة، فلا يقوم الأضياف إلا والمجلس كزريبة البقر، فيأتي أهل الموت يكنسون وينظفون بعد هؤلاء الأضياف النبلاء الخففاء الذين لا يثقلون ولا يؤذون أحد. فالمسلم يتحلى بالحياة ويتحلى بالخصال العظيمة الرفيعة التي تنفع ولا تضر. وكذلك أيضا من الزيارات التي قل الحياء فيها أن من الناس من يزور مريض قد يكون فيه من الأمراض المستعصية، الأمراض المؤذية التي تتطلب أن تكون أجواء المريض أجواء نظيفة وربما معقمة، فيأتون هذا يشغل المداعة وهذا يشغل الدخان، وما كأنهم عند مريض، هؤلاء زوار لهم حق، واجب على المريض أن يحترمهم ولو تعب ولو تأذى ولو خرجت منه الكحة. هذه ما هي زيارات؟ الزيارات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها فيها الدعاء وفيها التصبير وفيها احتساب الأجر، زيارات خفيفة ثم ينطلق ويقوم عليه الصلاة والسلام، ولم تكن للساعات الطوال. فإذا أراد المريض الحمام ما قدر، لو أراد أن ينام ما قدر، لو أراد أن يغير جلسته ما قدر، لهذه الطوابير التي يدخل بعضها على بعض. ومن الأمور العظيمة التي ينبغي أن تذكر في مثل هذا المقام من الزيارات خصوصا في صفوف النساء، والنساء أحوج وأكثر حاجة إلى الحياء من الرجال، ما ذكره بعض الناس أنه حصل في قريته أن امرأة نفساء ما ولدت إلا بعملية، فجاءت النساء يزرنها، فتجلس المرأة حتى تتعب ثم تخرج، فيأتي فوج آخر من النساء فتجلس حتى تتعب ثم تخرج، والمرأة لا تحتاج لا تقدر أن تريك البول إلا إذا جاء النساء يبولنها، فتحملت وصبرت، وكلما خرج فوج ودخل آخر تحملت، وكان آخر الأمر أن انفجرت المبولة وكان بعدها المرض الكبير. والسبب الزيارات التي اغتسلت من الحياة، الزيارات التي ليس للحياء نصيب، وإنما هي زيارات شهوانية، زيارات فلسفة، وزيارات للشيطان. أما الزيارة التي ينوي بها الإنسان القربة إلى الله، إدخال السرور على مسلم، فإنها تنفع ولا تضر. وأخيرا عباد الله، من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها أن لا يوضع الحياء في غير مكانه، فإن من الناس من يضع الحياء ويكون عنده نصيب كبير من الخجل، ولكن في غير موضعه، في غير موضعه، وفي الموضع الذي ينبغي أن يستحي فيه يذهب الحياء. ومن ذلك الحياء، ومن ذلك حياء كثير من الناس، أن يسألوا عن أمور دينهم. فكثير من الناس يبقى زمنا لا يسأل عن أمور دينه خجلا وحياء، ويظن أنه مصيب وهو مسيء. فالله سبحانه وتعالى اتصف بالحياء، ولكنه سبحانه يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. كثير من الناس يعيش زمنا مع أولاده، مع بناته، يعرف أنهم في سن المراهقة، في سن الحلم، ويصل إلى 20 وربما سن الزواج، ولم يجلس يوما مع ولده يبين له أحكام الاحتلام، أو يبين له ماذا يجب على البالغ. والبنت تمكث مع أمها حتى تغادر بيت الأبوين إلى بيت الزوجية، ولم تسمع من أب ولا أم يوما عن أحكام الحيض وأحكام الطهارة. فربما صامت رمضان وهي حائض خجلا من أن يقولوا إنها ربما أفطرت، ربما صامت في أيام يجب فطرها وهي أيام الحيض خجلا من أن يقول الناس قد حاضت، وربما صلت صلوات وهي حائض خجلا من أن تقول الأم أو الأخوات أو الحميات إنها قد حاضت. وهذه كما قال ابن عثيمين استهزاء بالدين، أن تقوم المرأة تركع وتسجد وتقرأ الفاتحة وهي تعلم أنها على الحدث الأكبر، أن هذا عمل باطل، هذا استهزاء بشعائر الله، ولكن الإثم على من لم يعلمها، ويرون أن هذا من الخجل. كيف تتكلم معها في هذا المجال؟ كيف الأم تتكلم مع البنت؟ البنت كذلك تستحي أن تسأل أختا أو أما أو خالة عن هذه الأمور. ولكن بعد رمضان إذا جاءت أيام العيد أريد من نوع كذا ومديل كذا من الملابس والموضات الفلانية، وربما على أبيها ترده تقول ارجع المعرض، رد هذا يأتي بالثاني، رد هذا، أين الحياء؟ ذهب، ما في حياء. وعند الأمور التي ينبغي لا يستحيا منها يستحي الناس منها، هذا خطر عظيم. وربما غادرت بيت الزوجية لا تدري كيف تصلي، ولا تجد من يهمها ويقول انتبهي لأمر الصلاة، ولا تستحي من الله أنها تترك فريضة واثنتين وثلاث وأربع. ولكن يستحيا من الناس أن ينقص من العادات المعتادة في ملابس وأزياء وتجميل، يستحي من الناس أنهم يقولون فلانة فيها نقص. كذلك أيضا من الناس من ربما رمى بابنته تدرس في الثانوية في الإعدادية وهي شابة، يدرسها الشبان في سنها، يرمي بالنعجة بين الفحول ويزعم أنه قبيلي ويرمي بها، وتجلس معهم وتتحدث وتسأل عن الدرجات وفي أيام الاختبارات. لكن لو جاء هذا المدرس يوما من الدهر ضيفا إلى البيت فدخلت البنت في المجلس ذراعا واحدا لقال عيب، خرجي، كيف تدخلي عند الرجال؟ يريد أن يطلع قبيلي في المجلس. المرأة لا تدخل مع الضيوف، وهي عايشة مع هذا الرجل سنين، عايشة معه سنين وتختلط بالرجال سنين. هذه أمور تحول فيها الحياة من مواضع إلى أخرى. فأما بالنسبة للسؤال عن الدين، فقد جاء في حياة الصحابة رضوان الله عليهم الأمر العظيم الذي يبين أنهم لا يستحون فيه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف أناس من المهاجرين والأنصار في حكم إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ولم ينزل، فقال الأنصار: لا يجب عليه الغسل إلا بدفق الماء أي إذا أمنى. وقال المهاجريون؟ قال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا بدفق الماء، وقال المهاجريون بل إذا خالط وجب الغسل وإن لم ينزل الماء. فقال قال أبو موسى فقلت لهم أنا أشفيكم في المسألة، فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أمة أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. فقالت عائشة رضي الله عنها لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه، أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. فقلت لها يا أمة اختلفوا ما يوجب الغسل، فما يوجبه؟ فقالت لي على الخبير سقط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أي وإن لم ينزل، وإن لم ينزل ماء. قالت على الخبير سقط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهكذا لم يكونوا يستحيوا أن يسألوا عن أمور الدين. وكذلكم أيضا إذا استحي الإنسان أن يسأل عن مسألة فله حق أن يستحي، وليس له حق أن يمتنع عن السؤال وليوكل غيره ويجعل غيره. إذا كان السؤال من الأمور الحساسة التي يزداد الحياء فيها فليجعل غيره يسأل. ففي الصحيحين وبعض الألفاظ في غيرهما عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء، أي يسيل مني المذي كثيرا، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله فقال فيه الوضوء، وفي رواية مره فليغسل ذكره وليتوضأ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه استحى، ولكنه لم يمتنع عن السؤال بطريقة غير مباشرة، وإنما حرص على أمر دينه. وأخيرا عباد الله، من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها أن يبعد الإنسان نفسه وأهله وذريته ومن استرعاه الله عن الأمور التي تقلل الحياة، من المناظر الكريهة والمقاطع في انترنت أو في جوالات أو ذواكر أو كمبيوترات، المقاطع التي تتكلم أمورا كثيرا عن الأمور الجنسية أو تتكلم كثيرا عن أمور النساء، فإنها مع الزمن تغسل الحياة، مع الزمن تغسل الحياء وتذهبه. وإن حرص الإنسان على بقائه فإنه يذوب مع الزمن. ومن الدواهي والأمور التي يؤسف لها كثيرا أن رجلا عميدا تابعا لجامعة البيضاء في رداع قرر على طلابه ملزمة، كل هذه الملزمة تحكي قصة غزلية وقصة حب بين رجل وامرأة طويلة، قررها على الطلاب أن يتعلموها وسيختبروا فيها وتعطى لهم الدرجات، وهذه أمور عظيمة. هذا يدل على أن مثل هذا النوع يمشي بالأمة إلى السقوط. شباب المسلمين بحاجة إلى أن يتعلموا ما ينفعهم في دينهم أو في دنياهم، ويعود على الأمة بما ينفعها في دينها، في معاشها، في اقتصادها، في معرفتها، في وعيها. ليس بحاجة إلى أن يدرسوا الغزل ويدرسوا الحب في الجامعات وهم شباب مختلطون ذكورا وإناث. فمثل هذا العميد ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإنا لنشكر إخواننا في رئاسة جامعة البيضاء، فقد قاموا بأمر يشكر عليه، ولو لم يقوموا به لكان لهم نصيب من الدم، ولكنهم قد قاموا بإنكار المنكر ففصلوا مثل هذا العنصر ومثل هذه السوسة التي تنخر في المجتمع وتفسد أخلاقه وتدمر دينه. فلهم من الله عز وجل الثواب، ومنا الشكر العظيم أن يطهروا دور التعليم من هذه الأنواع الساقطة الهابطة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.